بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن الشرك يناقض التوحيد، فقد يناقضه في أصله وقد يناقضه في كماله الواجب. فالأول الشرك الأكبر والثاني الشرك الأصغر. فكانت مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، هي أن الشرك يضاد التوحيد، إما أنه يضاد الأصل وهذا في الشرك الأكبر، أو يضاد الكمال الواجب وهذا في الشرك الأصغر. أما مناسبة هذا الباب لما قبله فظاهرة، وهي أن الشيخ رحمه الله تعالى لما بين معنى التوحيد ووجوبه في الباب الأول، وبين فضله وتكفيره الذنوب في الباب الثاني، وبين تحقيق التوحيد وهي درجة أعلى في الباب الثالث، ذكر باب الخوف من الشرك، لأن من حقق التوحيد كان خائفا ولا بد من الشرك. فالموحد يخاف على نفسه من الشرك، لعلمه أولا أن أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه هي نعمة التوحيد والإيمان. فإذا عرف هذه النعمة وعرف أن هذه النعمة لها نواقض تنقضها ومفسدات تفسدها، خاف على دينه وإيمانه من هذه المفسدات ومن هذه النواقض، وهي الشرك بالله عياذا بالله رب العالمين. وكما تقدم معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب التوحيد وبينه بيانا مفصلا. والتوحيد كما تقدم معنا يعرف ويبين بأمرين، بحده وضده. والإنسان كما أنه يجب عليه أن يعرف ما أمره الله جل وعلا بفعله أمر تفصيل، إذ الجاهل أنى له أن يعمل وهو لم يعلم، فكذلك يجب عليه الحذر من الشر، وأعظم الشر هو الشرك بالله جل في علاه. فلا بد لمن أراد لنفسه السلامة في الدنيا والآخرة أن يعرف الشرك معرفة تفصيلية، بمعرفة حده وفرعه، كي يحذره ويحذر من الوقوع فيه ويحذر الناس منه. قال: باب الخوف من الشرك. تقدم معنا تعريف الباب لغة واصطلاحا، وعلمت مناسبة الباب لكتاب التوحيد ومناسبة الباب لما قبله من الأبواب. فقوله باب الخوف أي باب وجوب الخوف، وهذا هو الحكم، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يخاف من الشرك، لأن من خاف من الشرك أثمر في قلبه بعدا عن هذا الشرك، ولا يكون ذلك إلا بالعلم كما تقدم، أن يعرف الشرك وأقسامه وأنواعه على سبيل التفصيل ليحذرها ويحذر منها. وقوله الخوف، الخوف لغة الفزع، وشرعا اضطراب يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. ولا شك أن الشرك خطره عظيم، كما سيأتي معنا في الأبواب اللاحقة، وكما ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأدلة الموجبة للخوف من الشرك في هذا الباب. وتأمل في باب تحقيق التوحيد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وفي باب الخوف من الشرك ذكر قول الله جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكأنه يقول: إذا كنت تخاف من الشرك كما خاف منه الخليل، كما توعد الله أهل الشرك بأنه لا يغفر شركهم، تعلم ما سيأتي في هذا الكتاب، لأن ما بعد هذا الباب تفصيل وبيان للتوحيد بحده وضده. لذا حث أهل العلم رحمة الله عليهم على حفظ هذا الكتاب وفهمه فهما صحيحا. حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة ابن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر وعن الفتن كي يحذرها، قال: مخافة أن يدركني الشر. وهذا فيه أنه كان خائفا من الشر، وفيه أن الخوف وحده من الشر لا يكفي، بل لا بد من معرفة الشر. لذا سأل حذيفة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، ولهذا قلنا لا بد من علم، ثم بعد هذا العلم من عمل بمقتضى هذا العلم. فمن كان خائفا من الشر ينجى بإذن الله تعالى منه، لأنه يكون حذرا بعيدا مجتنبا. ولما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة. انظر، عرى هذا الدين كما بيّن ذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام، أي ولد من ولد في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، والجاهلية هي ما كانت خلاف هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي الشر التي حذرنا الله منها وحذرنا منها رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا بد لمن أراد لنفسه السلامة في الدنيا والآخرة أن يعرف الخير، وأعظم الخير توحيد الله جل في علاه، أن يعرف ما يحبه الله ويرضاه فيعمل به، وفي المقابل أن يعرف الشر، وأعظم الشر الشرك بالله، ليحذره ويحذر الناس منه. وهذا من العلم الواجب وجوبا عينيا، أن يعرف التوحيد فيعمل به، وأن يعرف الشرك فيحذره ويحذر منه. ولهذا قلنا باب وجوب الخوف من الشرك. فالذي لا يعرف الشر أن له أن يحذره، وغالبا يكون من أهله، أي من أهل الشر والدعاة إليه، وإن لم يكن كذلك لا يكون منكرا له، لأنه لا يعرف هذا الشر وحقيقته. ولهذا لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرف الناس بالخير، كانوا أشد الناس تمسكا به ودعوة إليه وعملا به. ولما كانوا أعرف الناس بالشر وأسبابه ووسائله، كانوا أبعد الناس عنه، وأشدهم تحذيرا منه ومن أهله. وقول أمير المؤمنين إنما تنقض عرى الإسلام، لأن كمال دين الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا كان لا يعرف الخير فكيف سيدعو إليه ويأمر به؟ وإذا كان لا يعرف الشر فكيف سيحذر منه ويجتنب؟ ولهذا رعاكم الله، انظروا إلى الجهال بدينهم، ترى أنهم يتخبطون في ظلمات الجهل، وترى أنهم واقعون في شر عظيم بسبب الجهل بالدين. فعلى المسلم أن يخاف من كل قول أو عمل لا يحبه الله ولا يرضاه. قال: باب الخوف من الشرك. الشرك تقدم معنا هذه المادة وأنها تدل على مشاركة وهي ضد الانفراد، وعرف أهل العلم رحمة الله عليهم الشرك بقولهم: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. تسوية غير الله، التسوية والند، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو الشرك، أن تساوي المخلوق الضعيف بالخالق القوي العظيم سبحانه. لهذا قال الله عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وغير الله كل من سوى الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن غيرهما فيما هو من خصائص الله. وقد علمت أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فلا يجوز صرف العبادة لغير الله. وقوله الشرك، الألف واللام ها هنا للعموم، فيعم نوعي الشرك الأكبر والأصغر، وهكذا العموم في أفرادهما، بمعنى أن تحذر وأن تخاف من الشرك الأكبر، سواء كان في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات، وأن تحذر الشرك الأصغر كذلك. فالإنسان يجب عليه أن يتقي الشر وأن يحذره وأن يخاف منه. باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بوب رحمة الله عليه هذا الباب ثم ساق أدلة منها هذه الآية، فالله جل وعلا يقول وقوله الحق مؤكدا ذلك أنه لا يغفر أن يشرك به، فلا في قوله لا يغفر نافية، ويغفر المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، فالله لا يتجاوز أن يشرك به ولا يغفر الإشراك به لمن مات عليه، ومن تاب تاب الله عليه ما دام في الدنيا، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتأمل هذا النفي لا يغفر، وهذا إذا علمه الموحد أوجب في قلبه خوفا عظيما من الشرك، حيث أن الله جل وعلا لا يغفره أن يشرك به. أن وما بعدها من الفعل يشرك في تأويل مصدر إشراكا، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذا العموم هل هو على أصله أم أنه عموم يراد به الخصوص؟ بمعنى هل هذه الآية في قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هي في الشرك الأكبر أن الله لا يغفر الشرك الأكبر لمن مات عليه، أم أنها تعم الشرك الأكبر والأصغر كما سمعت في تقرير ذلك؟ فالنكرات في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. قولان لأهل العلم، جمهور أهل العلم على أن هذه الآية في الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أقالوا شركا أكبر، والعموم ها هنا باعتبار أنواعه وأفراده. قالوا بدليل أو أن الغالب والأكثر في نصوص الكتاب والسنة في ذكر الشرك أنه الأكبر، وقالوا جاء نظير هذا السياق وهو في الأكبر كقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والآية في الشرك الأكبر بالإجماع. هذا قول جماهير العلماء، وذهب بعض أهل العلم ومنهم جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحد قوليه، وهو ترجيح المصنف الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، إلى أن الآية تعم نوعي الشرك الأكبر والأصغر. قالوا لظاهر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، إشراكا به يعم الأكبر والأصغر كما تقدم. وقالوا أما استدلال من استدل بقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فدلت الآية بسياقها ولاحقها على أنها في الأكبر لقوله تعالى فقد حرم الله عليه الجنة، وصاحب الشرك الأصغر مآله إن عذب إلى الجنة، ومأواه النار وما للظالمين. قال والأصل في إطلاق الظالم أنه الأكبر، وصاحب الشرك الأصغر ليس كذلك، فردوا هذه الآية. والذي أراه راجحا في هذه المسألة هو القول الثاني، هو القول الثاني أن الآية تعم نوعي الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إشراكا به سواء أكان الأكبر أم الأصغر، وهو اختيار شيخ الإسلام كما في أحد قوليه وأكثر علماء نجد رحمة الله عليهم. ومتى ما علم المؤمن ذلك أوجب له الخوف من الشرك، وأثمر في قلبه اللجوء إلى الله وصدق الاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه، أن ينجيه الله جل وعلا من هذا الشر العظيم، وأن يأخذ بالأسباب، أن يتعلم ويبحث ويفتش عن الشرك وأقسامه وأصنافه ليحذره ويحذر منه، وأن ينظر في طيات قلبه وأن يراقب أعماله ليحذر. إذن الخلاصة إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي شركا أكبر، وهذا بالإجماع. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي شركا أصغر، وهذا على الصحيح. قال ويغفر ربنا جل في علاه ما دون ذلك، ما دون الشرك من الذنوب من الكبائر لمن يشاء سبحانه، فعلق المغفرة بمشيئته. لهذا كانت عقيدة الصحابة ومن سار سيرهم في من مات على كبيرة كعقوق الوالدين مثلا وكان مسلما موحدا، أنه في الآخرة تحت مشيئة الله، في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة نعتقد اعتقادا جازما أنه مسلم موحد، لكن هل يدخل النار أم لا؟ هذا أمر بيّنه الله جل وعلا في كتابه، وأن ذلك أنه تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يغفر الله له ويدخله الجنة برحمته سبحانه، وقد يعذبه بأن يدخله النار ما شاء الله أن يدخله، لكنه لا يخلد فيها تخليد الكافرين والمنافقين والمشركين، وإنما يخرج منها متى ما أراد الله ويدخله الله جنات النعيم. ودل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الصحابة، والأدلة متكاثرة في خروج من يخرجه الله من النار بشفاعة الشافعين، وهكذا آخر من يخرج من النار ويدخله الله الجنة، وهكذا بارك الله فيكم الأدلة الكثيرة. فأدلة الشفاعة بلغت حد التواتر، وخالف في ذلك في أحكام الآخرة وكذا في أحكام الدنيا الخوارج، ومن الخوارج الإباضية. فالإباضية يقولون في من مات على كبيرة أنه خالد مخلد في النار، كقول الخوارج والمعتزلة وهم من الخوارج. ولما أتى إباضية عمان إلى ليبيا فحذرنا منهم نصحا لله وغيرة على دينه وخوفا على المسلمين، قام دعاة الشر من العلمانيين وغيرهم بالتهويل في هذه المسألة، وأنه لا بد أن يرفع إلى النائب العام، ولا بد اذهبوا حيث شئتم، وحملوا أهل السنة أنهم تكفيريون. من حارب التكفير إلا أهل السنة؟ من حارب التكفيريين؟ لكن هؤلاء قد غصوا بهذه الدعوة المباركة وبهذا الخير العظيم فحاربوا الحق فأذلهم الحق سبحانه، فعليهم أن يتوبوا إلى الله جل في علاه. فالإباضية فرقة ضالة مضلة، بل قول الإمام مالك فيهم شديد جدا، حيث أنه لا يرى الصلاة عليهم ولا يرى أمورا كثيرة رحمة الله عليه. فهل سيجعل هؤلاء الإمام مالك تكفيريا؟ وأين هؤلاء الذين يدعون اليوم أنهم على مذهب الإمام مالك كالغرياني؟ يقول الغرياني هؤلاء ينبشون أشياء قديمة، يعني القول بخلق القرآن ونفي الرؤيا، قال هؤلاء يتكلمون في أمور قديمة عفى عنها الزمن، وهؤلاء يأتون إلى نالوت وإلى كباو وإلى القلعة وإلى مناطق الإباضية ويدعون إلى هذه المعتقدات الفاسدة. ولا تستغرب من دفاع الغرياني عن الإباضية، فهم إخوانه الخوارج يدافع بعضهم على بعض، والله المستعان. موطن الشاهد من الآية أن الله جل وعلا بيّن أنه لا يغفر الشرك الأكبر والأصغر لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا يوجب الخوف من الشرك. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يدعو الله جل في علاه ويقول: واجنبني، أي يا ربي اجنبني، اجعلني بعيدا عن الشرك وأهله في جانب بعيد، وبني أن نعبد الأصنام. والأصنام جمع صنم، وهو ما جعل على صورة إنسان أو غيره. فخليل الرحمن من حقق التوحيد يدعو ربه جل في علاه أن يجنبه عبادة الأصنام، فهو خائف من هذا الأمر، لذا رجع إلى الله وابتهل إليه ودعاه أن يجنبه عبادة الأصنام. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وهذا فيه كما تقدم رد على هؤلاء الذين يزينون الشرك للناس، كأحمد طيب هذا صاحب الأزهر إذا سمعت كلامه وهو يتكلم عن الديانة البوذية الشركية رأيت أنه يدعو إليها، شعر أم لم يشعر؟ وأن بوذا كان رجلا متسامحا، وأنه كان يدعو إلى المسامحة وإلى المحبة وإلى الرحمة الكاملة، أو ما معنى كلامه؟ انظر إلى هؤلاء الضلال الذين يزينون الشرك. وهكذا رد على ما تفعله بعض الحكومات اليوم من الدعوة إلى ما سموه بالبيت الإبراهيمي، وهي دعوة إلى الخروج عن الإسلام ودعوة إلى الشرك ووحدة الأديان. ولا تستغرب أن يقوم هؤلاء الجهال بمثل هذه الأمور، لأنهم لم يتربوا تربية صحيحة ولم يأخذوا العلم عن أهله، وإن لبسوا العمائم وكوروها. فعلى المسلم أن يحذر من دعاة الضلال والإضلال كصاحب الأزهر هذا والمسمى بالحبيب الجفري وهو الخبيث الجفري ذلكم الصوفي. هؤلاء يظهرون للناس على الشاشات وأنهم علماء وأنهم دعاة إلى الحق إلى غير ذلك، وهم نسأل الله السلامة والعافية يزينون الشرك كما ترى. فخليل الرحمن، يا من قلتم إن البيت الإبراهيمي الذي جعلتم فيه الكنيسة ذلكم الذي يعبد الصلبان، وأن لأمة تدعي أن رسولها قد صلب فكان الواجب أن يكسروا كل صليب لا أن يعبدوا، لكن لتعلم سخافة عقول هؤلاء ويقولون إنه ابن الله ثالث ثلاثة. وهكذا اليهود، كيف يجعل هؤلاء مع المسلمين؟ كل ذلك استرضاء للدول الكافرة، نسأل الله السلامة والعافية. فإننا والله لنرى عجبا ونسمع أمورا منكرة لا يجوز السكوت عنها. فعلى من فعل ذلك أن يتقي الله وأن يتوب إليه. قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا فيه أن من حقق التوحيد خاف من الشرك كحال الخليل صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أن الخوف من الشرك يجعل الخائف ملتجئا إلى الله، متوكلا عليه، راغبا فيما عنده، حسن الظن بمولاه، فيدعوه أن يصرف عنه السوء. قال: وفي الحديث، حديث محمود بن لبيد رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب الصحابة: خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل، فيقول لهم محذرا إياهم من الشرك. وهذا فيه أن داعي الحق لابد أن يصدع بالحق وأن يحذر من الشر، لأن سكوت الداعي إلى الحق عن الشر سبب لانتشاره وسبب للتلبيس على الناس. ولهذا أمر الله جل وعلا نبيه بالصدع بالحق: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأمره الله جل وعلا بالبيان بشارة ونذارة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، وكذلك التعليم للأمة، أن يخافوا من الشرك كبيره وصغيره. ولما قلت في الترجمة إن الإمام يرى في قوله الشرك العموم بدليل سوقه لحديث محمود بن لبيد، لأنه في الخوف من الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم، وهذا من شفقته صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. في قوله عليكم الخطاب للصحابة ولعموم الأمة. الشرك الأصغر هذا رد على الخوارج الذين لا يرون تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، فهذا نص، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إذن هناك أكبر، وهذا دليل من أدلة للمنهج الحق الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. والشرك الأصغر عرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرياء، وهذا من تعريف الشيء ببعض أفراده، وإلا فالشرك الأصغر من أهل العلم من عرفه بقوله ما كان وسيلة للأكبر، كل ما كان وسيلة للأكبر فهو شرك أصغر. وهذا التعريف فيه ما فيه لا أراه منضبطا. مثاله تصوير ذوات الأرواح وسيلة من الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر، كشرك قوم نوح كما جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس. هل نقول إن تصوير ذوات الأرواح شرك أصغر؟ الجواب لا، هو كبيرة من كبائر الذنوب. لهذا قلنا إن هذا التعريف فيه نظر، والصحيح تعريف من عرفه من أهل العلم والإيمان بقولهم كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الشرك ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دين، هذا أحسن التعاريف. فالإنسان يخاف من الشرك الأصغر سواء كان في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. فلما سمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا التحذير سألوا وبادروا بالسؤال، وهذا كما تقدم أن الخوف من الشيء يوجب على من خافه أن يعرفه على سبيل التفصيل. أما ادعاء البعض أنه يخاف من الشرك وهو لا يعرفه فترى في حاله أنه يقع في كثير من الأمور وهو لا يدري. فسئل عنه، أي أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر، وهذا هدي نبوي، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام وهي من البلاغة بيّن وأنذر وخوف عن الشرك الأصغر، فهذا يفيد الانتباه فأوجب السؤال، ثم جاء البيان لأنه الرياء يكون ذلك أدعى لثبات هذا العلم في قلب المخاطب. فسئل عنه، السؤال هنا ليس لمجرد المعرفة فحسب، وإنما سؤال للعمل، فإن من الناس من تراه يسأل في أمور لا تعنيه، ولهذا على كل مسلم سيما طالب العلم أن يسأل عما ينفعه وينتفع في أمر دينه. لهذا لما جاء ذلكم الرجل إلى عبد الله بن عمر قال أرأيت إذا حصل كذا وكذا؟ قال أحصل؟ قال لا، قال إذا حصل نجيب. وفي أثر آخر دع أرأيت في اليمن. فالشاهد رعاكم الله أن الإنسان يسأل، وبادر الصحابة بالسؤال عن هذا الشر لمعرفته. فسئل عنه فقال الرياء، والرياء مصدر من رأى يرائي رياء، مأخوذ من الرؤية، وعرفه بعض أهل العلم فعل الخير لإرادة الغير، وسيأتي معنا باب مستقل بإذن الله تعالى في هذا الداء الخطير. والرياء من أعمال القلوب، وهو من الشرك الخفي، شرك الإرادات والقصد، أن يعمل العمل الذي يبتغى به وجه الله، يريد به ثناء فلان ومدحة فلان أو حطاما من حطام الدنيا، وينقسم الرياء باعتبار حكمه إلى أكبر وأصغر، وهذا كله سيأتي معنا. موطن الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خوف الصحابة من الشرك الأصغر، فكان واجبا على كل مسلم أن يخاف من الشرك الأكبر والأصغر. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. في من عموم من مات على الشرك، ومات الموت ومفارقة الروح للجسد وانتقالها إلى الدار الآخرة وهو يدعو، أي حال كونه يدعو سواء أكان دعاء مسألة أو دعاء عبادة من دون الله، أي مع الله أو من غير الله، ندا أي شبيها ونظيرا فيما هو من خصائص الله، دخل النار أي خالدا مخلدا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على الشرك الأكبر كان في النار خالدا مخلدا فيها، وهذا يوجب الخوف من الشرك وأن يحذره المسلم، لأن من مات عليه دخل النار عياذا بالله رب العالمين. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. في من العموم، ولقي يوم القيامة الله جل في علاه، لا يشرك فلا نافية، ويشرك به شيئا أي لا إشراك به، فيعم الأكبر والأصغر به جل في علاه شيئا، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل دخل الجنة، وهذا وعد. وتقدم معنا تقسيم دخول الجنة إلى قسمين: دخول بارك الله فيكم أولي، ودخول بعد زمن وأمد. قال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وهذا يوجب الخوف، ونظيره في شرح ألفاظه قد تقدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر ومع حسنات الراجحة على ذنوبه دخل الجنة، لأن الأمر بالموازنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر، ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت سيئاته دخل النار، لأن الأمر بالموازنة في مسألة الشرك الأصغر. قال: فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو إذا كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.